الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ردنا بعد تلك الغيبة التي طالت بعض الشيء، نسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا المحب ويرضى، وأن يجنبنا أسباب سخطه، وأن يجعلنا متحبين في جلاله متعاونين على طاعته، إنه جواد كريم. لا شك أن مرور الزمن وتعاقب الليالي والأيام فيه عبرة لمن يعتبر. كان الناس يتحدثون عن الإجازة وأنها طويلة، مضت الإجازة وانتهت، جاء رمضان وانتهى، وجاء الحج وانتهى، جاءت العشر الأول من ذي الحجة وانتهت، موائد مدت وورد من ورد، والنهل منها من نهل، وسبق إليها من سبق، وتأخر عنها من تأخر. فانقضاء هذه الأيام وهذه المواسم فيه عبرة، الجاد المسارع يغتبط ويحمد الله ويصمم على مواصلة السير، لأنه وجد لذة العبادة والطاعة، يذهب التعب وتبقى الأجور والفرحة والسرور. والمفرط يعتبر، يقول سارع فلان وسارع فلان واجتهدوا في هذه المواسم وفازوا بالخيرات، وهو تقاعد وانتهت هذه الأيام، يقول ما ضرني لو تقدمت معهم وسابقت إلى هذه الخيرات معهم. هذا لا شك أنه فيه عبرة عظيمة، من سارع اغتبط وأصر وفرح بهذا واستمر عليه، ومن تأخر فإنه يعاتب نفسه ويندم على التفريط فيعزم على لا يفرط مرة أخرى. وأنا أذكر قصة لبعض الإخوة، أنه كان يحج ففاته الحج سنة، تكاسل ثم ندم فلم يتركه بعد ذلك. فهذه يعني عبرة، الإنسان إذا فرط في شيء من الخير ليس معناه أن يستسلم وأن يستمر الكسل، لا، الفتور والضعف والكسل هذا يمر على كل شخص، لكن المؤمن إذا عثر قام سريعا، تدارك ما فاته واجتد وجد واجتهد وسار إلى الخيرات وندم على ما مضى وعوض. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من فاته ورده من الليل، يعني قيام الليل وما يقرأ من القرآن، فقضاه أو فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل، رواه مسلم. هذا في حث على التعويض، إنسان يصلي الليل فاتته صلاة الليل يعوض من النهار. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها، إذا غلبه عن قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، لا يستسلم لفوات ما فاته من الخير. في تنبيه في هذه المناسبة، يعني كثير من الناس في مثل هذه الأيام يتداولون رسائل فيها الحث على ختام العام الهجري، أظن نبهنا عليها سابقا ولا مانع من التذكير مرة أخرى. يعني نقول هذا الختام والحث عليه لا أصل له، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في هذا، ولو كان هذا من دين الله لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الحث على ختام العام الهجري بعمل صالح بأي كان، بأي عمل كان، توبة أو صيام آخر يوم أو قراءة قرآن أو لزوم المسجد من العصر إلى المغرب أو أي عمل، لا شك الأعمال الصالحة مشروعة في كل وقت على حسب ما ورد، لكن ختام العام هذا ما له أصل، هذا من البدع، أن لو كان من دين الله لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا نقول إن ختام العام في الحقيقة كل شخص عامه يختلف عن الآخر على حسب ميلاده. الشخص المولود في ذي الحجة متى ينتهي عامه؟ موجود مثلا في ذي الحجة، في مثلا 10 من ذي الحجة، إذا انتهت هذه السنة وجاء 30 أو 29 من ذي الحجة، كم مر عليه؟ 20 يوم بس. كيف نقول اختم عامك وما مضى عليه لا 20 يوما؟ فهذا يدل على أن هذا ليس واردا شرعا وليس صحيحا واقعا. يعني لو كان هذا مشروعا لأوصينا كل شخص أن يختم عامه الخاص به. واحد مولود في شوال، في 10 شوال، إذا جاء 10 شوال أو 9 شوال نقول هذا آخر يوم من عامك اختمه بخير. لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أمته لمثل هذا الفعل، أنه كل ما مرت سنة يختم عامه أو يفعل شيئا لم يكن يفعله؟ هذا ما له أصل. هذا يفضي إلى بدعة عيد الميلاد. كل إنسان يعني بعض الناس إذا جاء اليوم اللي ولد فيه جعل يعني احتفالا، وربما يعزم بعض الأصدقاء والأقارب ويحتفل بهذا اليوم اللي مرت عليه سنة. هذه بدعة بلا شك، سواء إقامة حفل أو ختامه بعبادة معينة لم تكن من عادته، كل هذا من البدع المحدثة، ينبغي بل يتعين التنبيه على هذه البدعة. إذا جاءتك رسائل من هذا النوع تبين، ترد وتبين. في فتوى لمعالي الشيخ صالح الفوزان حفظ الله في بيان أن هذه لا أصل لها، فالإنسان يبين، ولو شاع هذا بين الناس لتنبهوا له وتركوه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ حجر رحمه الله في بلوغ المرام كتاب الجنايات عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. متفق عليه. هذا فيه تحريم الدماء، وأن الأصل أن دم المسلم حرام، وأنه لا يحل إلا بخصلة من هذه الخصال الثلاث. وأكد النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بالشهادة، هذا تفسير للإسلام. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، هذا تفسير للإسلام، تأكيد له، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، أي ثلاث خصال بينها عليه الصلاة والسلام: الثيب الزاني، وهذا كان في القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، يعني حتى الموت، نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم نسخ لفظ هذه الآية وبقي الحكم. هذا محل إجماع دلت عليه هذه الآية، دلت عليه الأحاديث الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أول حديث جاء في هذا حديث بريدة رضي الله عنه عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ولكن الجلد اختلف العلماء الجمع بين الجلد والرجم، كله يأتي في بابه، والصواب أنه لا يجمع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع لماعز وغامدية بين الجلد والرجم، وإنما اكتفى بالرجم فقط. والنفس بالنفس هذا في كتاب الله، كما في قوله تعالى: وكتبنا عليهم، أي على بني إسرائيل، فيها أي في التوراة، أن النفس بالنفس، فالنفس بالنفس لكن بالشروط المعروفة في القصاص، تأتي إن شاء الله في بابها. ولابد من التكافؤ، لابد من التكافؤ، لابد أن تكون نفس مسلمة، مسلم بمسلم، وأن يكون حرا بحر، لا يقتل الحر بالعبد كما سيأتي. أما الأنثى فإنها تقتل، الرجل يقتل بالمرأة، الرجل يقتل المرأة، كل هذا سيأتي في الحديث. والتارك لدينه يعني المرتد والعياذ بالله، والمراد بالدين الإسلام وليس عموم الأديان، لما جاء عند في بعض الروايات وعند الحاكم والبيهقي قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن قال: هو أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه إليه، فإن رجع وإلا فاضرب عنقه. ويدل عليه أيضا هذا الحديث، يقول: دم امرئ مسلم، ثم بين أن هذا المسلم ارتد، لا يحل دم امرئ مسلم إلا إذا ترك دينه. ما هو الدين؟ هو المذكور في أول الحديث وهو الإسلام، لأن الكلام في المسلم: لا يحل دم امرئ مسلم التارك دينه إلا، يعني هذا المسلم إذا ترك دينه. أما اللفظ العام في صحيح البخاري: من بدل دينه فاقتلوه، نقول هذا لفظ عام لكنه مخصوص بهذه الأحاديث. فلو أن شخصا تحول من يهودية إلى نصرانية أو بالعكس أو إلى مجوسية أو إلى أي دين فإنه لا يقتل، الحكم متعلق بمن ترك دين الإسلام، ارتد عن دين الإسلام والعياذ بالله إلى أي دين كان، فإنه يدعى إلى الإسلام فإن رجع وإلا ضربت عنقه. هذا يدل على أن المرتد أسوأ حالا من الكافر الأصلي، مع أنه كلهم مخلدون في النار والعياذ بالله يوم القيامة، لكن في الدنيا المرتد أسوأ حالا. لماذا؟ لأنه عرف الإسلام وذاق طعمه، قامت عليه الحجة، ثم رجوع عن الإسلام فيه طعن بدين الإسلام، كما قال الله تعالى عن اليهود: وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لماذا؟ لعلهم يرجعون. هذا طعن في الإسلام، كأنه يقول: أنا دخلت في الإسلام فتبين لي أنه دين غير صحيح ولذا فأنا أرجع عنه، فهذا لا شك أنه طعن في الإسلام. فجرم المرتد أعظم من جرم الكافر الأصلي، ولذلك لا يقر على ردته، إما أن يرجع إلى الإسلام وإما أن يقتل. ويستتاب حديث معاذ رضي الله عنه: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعوه إليه. لكن هل هو 3 أيام أو 3 مرات؟ هذا مشهور عند الفقهاء أنه يستتاب 3 مرات، بعضهم يقول 3 أيام، لكن هذا ما في دليل صريح، حسب ما يراه ولي الأمر، استتاب مرة استتاب مرتين أو 3 على حسب ما يراه ولي الأمر. ورد عن عمر رضي الله عنه أنه لما قتل رجل ارتد قال: هل حبستموه وأطعمتموه رغيفا 3 أيام ودعوتموه إلى الإسلام لعله يرجع وتبرأ من هذا القتل؟ لكن هذا الأثر ضعيف لا يصح عن عمر رضي الله عنه، فيبقى الأمر يرجع فيه لاجتهاد القاضي أو الحاكم على حسب ما يرى، استثيب مرة استثيب مرتين أو 3 على حسب ما يرى. وهل تقبل توبة من تكررت ردته، اللي يتوب ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع، هل تقبل توبته؟ المشهور عند الفقهاء أنها لا تقبل توبته، لأنه يتلاعب، كلما أخذ قال تبت، إذا ترك كفر، إذا أخذ تاب، وإذا ترك كفر، هذا لن يقتل أبدا وسيبقى على كفره معلنا به. فهذا يقول: لا تقبل توبته، من تكررت ردته فإن لا تقبل توبته. لكن لو قام عند القاضي في آخر مرة قرائن قوية تدل على أنه ندم وتاب فلا مانع من قبول توبته، لأن هذه مسائل اجتهادية وليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله المفارق للجماعة، هذا إيضاح لحال هذا الكلام، يعني كل من كفر أو ارتد عن الإسلام فقد فارق جماعة المسلمين، لكن لو قال قائل إذا فارق الجماعة ولم يرتد، إنسان خرج على الحاكم ولم يرتد، لا يزال الإسلام لكنه خرج على الحاكم، هل يقتل؟ نقول نعم يقتل، لأنه جاءت حديث خاصة يقول كما جاء عند مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأنتم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق كلمتكم ويشق عصاكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. يعني هذا شر عظيم، الذي يريد أن يفرق بين جماعة المسلمين ويورث ويحدث الفتن والقتال هذا يتعين قتله حتى لو كان مسلما، يقتل ويصلى عليه. أما المرتد يقتل ولا يصلى عليه، أنه يقتل كافرا، أما هذا فإنه يقتل مسلما. يعني هذا فيه إشكال الآن، يعني الحديث فيه حصر: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. مفهوم الحديث أن غير هذه الثلاث لا تحل القتل، هذا مفهوم الحديث، لا يحل إلا بإحدى ثلاث، بل هو صريح في ذلك. لكن نقول جاءت نصوص في قتل غير هؤلاء الثلاثة، مثل من؟ مثل من ذكرنا قبل قليل، من خرج على جماعة المسلمين، هذا واحد. الثاني مثل اللوطي، من أتى ذكرا فإن الصحابة قد أجمعوا على قتله، ورد في حديث حسن عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاضربوا فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فهذا الآن اللوطي والخارج على جماعة المسلمين والساحر، صح عن عمر رضي الله عنه أن أمر بقتل الساحر، صح عن جندب رضي الله عنه، وصح أيضا عن حفصة، ثلاثة من الصحابة رضي الله عنه، عمر وجندب وحفصة، أنهم قتلوا الساحر، ورد في حديثه كان فيه ضعف، لكن ثلاثة من الصحابة قتلوا ولا يعلم لهم مخالف، فاستقر الأمر على قتل الساحر، ولا سيما إذا كان سحره عن طريق الشياطين. لكن يمكن يجاب عن قتل الساحر بأنه إيش؟ أنه كافر، يعني بدل دينه، أن الله تعالى يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وإذا اختلف العلماء رحمه الله في قتل الساحر الذي سحره عن طريق الشعوذة ليس عن طريق استعمال الشياطين، يعني عن طريق الشعوذة، خفة اليد، استعمال الزئبق وما شابه ذلك، لأن السحر نوعان: نوع عن طريق الشياطين وطريق نوع آخر عن طريق التخييل والتلبيس والشعوذة، هذا لا يصل لحد الكفر، وهذا يعني الراجح أنه لا يقتل، أنه لم يصل لحد الكفر. إذن الساحر يمكن أن نجيب عنه، لكن بالنسبة للوطي وبالنسبة لمن خرج على المسلمين هؤلاء يقتلون مع أنهم ليسوا من الثلاثة، فكيف الجواب عن مثل هذا؟ وفي من أتى بهيمة لكن الحديث فيه ضعف: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، رواه أبو داود، من العلماء من حسنه لكن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لكن الراجح أنه في صحة نظر، لأن ابن عباس رضي الله عنهما أفتى بعدم قتل من أتى بهيمة وهو راوي الحديث، فلو كان عنده شيء سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام لما خالفه، هذا ما يضعف الحديث، وحديث فيه رجل خفيف الضبط، فالأقرب عدم قتل من أتى بهيمة. في أشياء مختلف فيها وفي أشياء يترجح القتل، فكيف الجواب عن مثل هذه الإرادات على الحديث؟ من العلماء من حاول أن يدخلها في الحديث، قال اللوطي يدخل في إيش؟ في جنس الزنا، لأنه إتيان فرج محرم، والساحر يدخل في الكفر بدل دينه، والخارج على الجماعة يدخل في المفارق لدينه، التارك لدينه المفارق للجماعة، وقتل الصائل أيضا صحت بالحديث عند مسلم وغيره، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أرأيت إن أتاني رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطه. قال فإن قاتلني؟ قال قاتله. قال فإن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال فإن قتلته؟ قال هو في النار. فأجاز له أن يقاتل ولو قتل الصائل، هذا من باب دفع الصائل ولو كان مسلما. فعلى كل حال منهم من حاول أن يدخل هذه الأحاديث في جنس هذه الخصال الثلاث، ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين النووية. والقول الثاني أن هذا عام وهذه حديث خاصة، ولا تعارض بين العام والخاص، هذا عام لا يحل دم امرئ مسلم، وجاءت حديث خاصة في هذا وهذا وهذا، فيقدم الخاص على العام. لكن يبقى فائدة هذا الحديث العام هو التحفظ عن القتل إلا بدليل صريح صحيح. فإذا كان في الحديث شيء من الضعف وكان في المسألة خلاف وتردد، خلاف قوي، فالواجب الكف عن القتل. هذا فائدة الحديث، تعظيم الدماء، لا يحل دم الأصل التحريم، فلا يستباح الدم المعصوم إلا بدليل صريح صحيح واضح. فإذا شككنا مثل قتل البهيمة ما يقوي عدم القتل، قل حديث في رجل خفيف الضبط، وما يقوي أيضا أن ابن عباس رضي الله عنه الراوي أفتى بعدم قتله. وثالثا عموم هذا الحديث المتفق عليه، هذه كلها ترجح عدم القتل. إذن الحديث له فائدة، وهو تعظيم الدماء والتحذير من الإقدام على قتل المعصوم حتى يثبت بدليل واضح. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زار محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل ونصرح بالإسلام، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا في ذكر المحارب، والمحارب قد يكون مسلما وقد يكون كافرا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. فالمحارب قد يكون كافرا قد يكون مسلما. فالمسلم إذا حمل السلاح وهدد به ولو لم يقتل فإنه يحل دمه، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهر سيفه ثم ليس في مسلم، من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر. لو يراجع تخريج هذا الحديث، فالمحارب الذي يخرج على الناس بسلاحه كالخوارج وكقطاع الطريق الذين يسطون بالسلاح سواء كانوا في المدن أو في البراري، هؤلاء يقتلون، كما جاء في القرآن إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. على تفصيل في هذا يأتي في باب إن شاء الله. رواه أبو داود النسائي وصححه الحاكم. وعن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. هذا يدل على عظم شأن الدماء، أنها أول ما يقضى فيه بين الناس. وهذا لا يعارض حديث أبي هريرة رضي الله عنه أول، قال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة. هذا في العمل الذي بينه وبين الله، أعظم عمل فيما بين العبد وبين ربه الصلاة بالنسبة للمسلم. التوحيد هذا معروف، لكن بالنسبة لأعمال المسلم الصلاة، يعني ما دون التوحيد الصلاة هي عمود الدين، أول ما حسب عليه الصلاة. هذا فيما بينه وبين الله، وأما فيما بينه وبين الناس فإنه يبدأ بالدماء. أنها أعظم أنواع الظلم. وذلك جاء في السنن عند النسائي أن القاتل يأتي يوم القيامة ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما ويتعلق بالقاتل فيقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. منظر بشع، منظر فظيع. يأتي ورأسه في يده وأوداجه تشخب دما ويتعلق بالقاتل حتى يدنيه من العرش ويقف بين يدي الله تبارك وتعالى على هذه الحالة، ثم يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. فإن قال: قتلته لتكون العزة لك، قال الله تعالى: فإن العزة لي، وينجو. وإن قال: قتلته لتكون العزة لفلان، فإن يقال له: فإن العزة ليست لفلان، فيبوء بإثمه. إذن إذا قتله بحق فإنه ينجو، قتله نصرة للدين فإنه ينجو لتكون عزة لله، وإذا قتله لنصرة شخص وعصبية فإنه يهلك والعياذ بالله. إذن الدماء هي أعظم الظلم والعدوان الذي يكون بين الناس، فأول ما يحكم في الدماء، نسأل الله العفو والعافية. فليحرص المسلم على أن يلقى الله تبارك وتعالى وليس في عنقه دم لأحد، يعني هذا من أعظم ما يكون من المظالم. فالإنسان يحرص كل الحرص على تجنب الدماء، وإذا ثارت الفتن يعتزل، كما جاء في الحديث كثيرة من الأمر بالاعتزال عند ظهور الفتن. إذا ظهرت الفتن حمل السلاح، فالواجب على المؤمن أن يعتزل. الحديث في هذا كثيرة معروفة. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة رضي الله عنه، وقد اختلف في سماعه منه. وفي رواية أبي داود والنسائي بزيادة: ومن خصى عبده خصيناه. وصحح الحاكم هذه الزيادة. على كل حال، هذا الحديث من رواية الحسن البصري عن سمرة، والحسن كما معروف مدلس، وسمع ثبت سماع الحسن من سمرة حديث العقيقة فقط، هذا هو الذي ثبت سماعه منه. أما ما عداه فالأصل عدم السماع، أنه مدلس، وإذا قال عن فإنه لا يصح. إذا ثبت تدليس الراوي ولم يصرح بالسماع فإن حديثه يحكم له بالانقطاع، لأنه يمكن يكون فيه واسطة بينه وبين من حدث عنه، لأنه يخفي هذا الواقع، يقول عن سمرة، ما قال سمعت، قال عن سمرة، فيمكن يكون فيه واسطة بينه وبين سمرة، وهذه الواسطة مجهولة لا يعرف منه، فالحديث يكون من قبيل الضعيف. إذ نقول الحديث فيه ضعف. ثم هل يقتل الحر بالعبد؟ نقول هذا فيه خلاف من العلماء، ذهب إلى أنه يقتل. إذا قتل الحر عبدا متعمدا فإنه يقتل به، ولكن الجمهور على أنه لا يقتل به. الظاهر الذي يرون القتل هم الأحناف، والجمهور على عدم القتل لأمور: الأول ضعف هذا الحديث، والأصل عصمة الدماء، هذا الحديث فيه ضعف، لكن يؤيدونه بقول تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فيقول هذا نفس وهذا نفس يقتل به. لكن نقول هذا عموم هذه الآية خرج منه، خرجت صور بالأدلة، فهذا عموم خرج منه بعض الأفراد. فنقول مما أخرجه آية البقرة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخر الآية. إذا مش مفهوم الآية الحر بالحر يعني يقتل الحر بالحر والعبد بالعبد، مفهوم الآية إيش؟ أنه لا يقتل الحر بالعبد إنما يقتل بالحر، الحر بالحر والعبد بالعبد. الآية إذن دلالة الآية دلالة مفهوم، دلالة مفهوم، ودلالة المفهوم إذا لم تعارض فإنها معتبرة، دلالة المفهوم إذا لم تعارض فإنها معتبرة، إذا عورضت دلالة منطوق فإن دلالة منطوق أقوى، لكن ليس هناك منطوق صحيح، الحديث سمرة كما سبق ضعيف فلا يعارض دلالة المفهوم. من العلماء قال هذا لا مفهوم له بدليل ما بعده والأنثى بالأنثى، والعلماء تتابعوا من الصحابة والسلف على قتل الأنثى على قتل الذكر بالأنثى، والآية فيه والأنثى بالأنثى، قالوا هذه الآية خاصة في فتنة وقعت بين حيين من العرب المسلمين وصار بينهم دماء، فهم بعض هذه القبائل أو أحد القبيلتين أن يتعزز ويقتل بالمرأة رجلا من القبيلة الأخرى ويقتل بالعبد حرا إظهارا للشرف والقوة، وهذه عادة في الجاهلية، فأطالها الله تبارك وتعالى في هذه الآية أي الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والحر بالحر والعبد بالعبد، يعني العبد إذا قتله عبد فلا يقتل الحر، يقتل العبد الذي قتله ولا يقتل حر بعبد على سبيل الظلم والتطاول لأنهم يقتلون غير القاتل، هذا عبد قتله عبد من القبيلة الأخرى يقتلون به حرا، يتركون العبد الذي قتل ويقتلون حرا من القبيلة الأخرى. إذا قتلت امرأة من هذه القبيلة قتلت امرأة يقتلون بها رجلا إظهارا للقوة والفخر، فالله سبحانه وتعالى أبطن هذه العادة الجاهلية وأمر بالعدل والقصاص أنه لا يقتل إلا من قتل. فنقول صحيح هذه الأنثى بالأنثى هذه لا مفهوم لها، لماذا؟ لأنه عارضت أدلة أخرى، وسيأتي حديث أنس رضي الله عنه في قصة اليهودي الذي قتل الجارية فقتل النبي عليه الصلاة والسلام قصاصا، وفي حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويقتل الرجل بالمرأة، وحديث حسن بشواهده. فإذا نقول مفهوم الأنثى بالأنثى معارض فلا مفهوم لها لأنه دل الدليل على عدم اعتباره، لكن بالنسبة لمفهوم الحر بالحر والعبد بالعبد هذا ليس له معارض. إذن هذا الدليل الأول على عدم قتل الحر بالعبد، الدليل الأول الآية. الدليل الثاني أنه صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنه، ولا قبل هذا وردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يقتل الحر بالعبد، أن رجلا قتل عبدا فجلده سنة فجلده مئة ونفاه سنة ومحى سهمه من سهام المسلمين، في بعض الروايات أمر أن يعتق رقبة، حديث فيه ضعف لكن له شواهد كثيرة، قال الشوكان رحمه الله في النيل وهو بهذه الشواهد يتقوى يصير حسن لغيره كثرة شواهده، الحديث له فيه ضعفاء لكن له شواهد كثيرة فيتقوى بهذه الشواهد. إذن هذا الدليل الثاني، الدليل الأول الآية مفهوم الآية، الدليل الثاني هذا الحديث وإن كان في ضعف لكنه له شواهد. الدليل الثالث فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، صح عنهما أنهما لم يقتلا الحر بالعبد، هذا الدليل الثالث فعل الصحابة رضي الله عنهم وليس لهم مخالف، لا يعرف لهم مخالف. من الأدلة أيضا أن العلماء شبه مجمعين على أنه لا يقتص بين الحر والعبد في ما دون النفس، هذا شبه إجماع منهم الحكاوي إجماعا وليس فيه إلا خلاف يسير، أن الحر لو مثلا قطع يد عبد أنه لا تقطع يده لو فقع عينه لا تفقع عينه متعمدا، أنه لا قصاص بين الحر والعبد فيما دون النفس. وفي هذه دعاء ضعف الحديث، لو في الحديث قال ومن جدع عبده جدعناه، يعني من جدع أنفه جدعنا أنفه، هذا دون النفس. والمسألة تكاد تكون إجماعا أنه لا قصاص بين الحر والعبد فيما دون النفس، فلو صح الحديث لا صار سواء لا فرق بين النفس وما دون النفس، لأن مذكرات جميعا في الحديث في الزيادة ومن خص عبده خصيناه. أيضا من المرجحات ولا من أدلة مرجحة أن الحسن رحمه الله أفتى بعدم جواز قتل الحر بالعبد، هذا شيء يدل عليه على أنه ما سمعه من سمرة. لو كان عنده حديث سمعه من سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفتى بخلافه، هذا ما يعين ضعف الحديث. إذا نقول الراجح وقول جمهور أهل العلم أنه لا يقتل الحر بالعبد لهذه الأدلة. طيب لو أن الحر قطع يد عبد مثلا فهل لا قصاص، لكن كيف يغرم هذه الجناية؟ هل يغرمها بالدية ما يقابله من الدية، ولا يغرمها بالقيمة؟ هذه فيها خلاف. من العلماء يقول يغرمها بقسطها من الدية، يعني اليد كم ديتها؟ النصف. فإذا قطع يد عبد أو فقع عين عبد كم يكون عليه؟ نصف قيمة العبد. هذا قول أنه يقاس على الدية، كما لو أن قطع دية حر قطع يد حر فعليه نصف دية هذا الحر، سواء قطع اليد اليمنى أو قطع اليد اليسرى لا فرق في اليد نصف الدية. القول الثاني وهو الأرجح أنه بقدر إيش؟ بقدر أو بقسطها من القيمة، أن العبد متقوم، العبد سلعة باع واشترى، فلو قطع يده اليمنى يمكن تكون الجناية أو أرش الجناية يكون الثلثين، ولو قطع اليسرى يمكن يكون الثلث إذا كان العبد ما يعمل بيد اليمنى، فالجناية على العبد بقطع يده اليمنى إذا كان أيمن أشد من الجناية بقطع يده اليسرى، لأن اليمنى ينتفع بها أكثر، وربما يتعطل نفعه بالكلية إذا كان عمل العبد بيده كالخطاط مثلا وقطعت يده تعطلت منافعه، ربما يكون فيه القيمة كاملة أو قريب من ذلك، يسمى الأرش ما نقص من قيمة العبد، على حسب النقص الحاصل يكون أرش الجناية. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد، القود هو القصاص، يعني لا يقتص من الوالد إذا قتل ولده، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي، وقال الترمذي إنه مضطرب، ولكن أيضا قال الترمذي عليه العمل. هذا الحديث فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها، وأيضا حكم عمر رضي الله عنه قضى بهذا الحديث أن رجل قتل ولده فلم يقتص منه، قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذكر حديث لقتلتك به، فعمل عمر رضي الله عنه بهذا الحديث يزيده قوة، يدل على أنه قد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المعروف عند أيضا أكثر أهل العلم أن الوالد لا يقتل بولده إذا قتله عمدا، والمسألة فيها خلاف. مالك رحمه توسط قال إذا قتله إذا أضجعه وذبحه بالسكين فإنه يقتل به، وأما إذا قتله بغير ذلك فإنه لا يقتل به، قال لأن إضجاعه وذبحه عمد لا تطرقه الشك. أما إذا قتله بعصا أو بحجر أو بأي وسيلة فإنه يتطرق الشك، أنه قد يكون أراد تأديبه فقتله ولم يقصد قتله، لأن الوالد عنده شفقة تمنعه في الغالب من قتل ولده، فيبعد أن يتعمد قتله. لكن إذا أضجعه ذبحه لم يبقى شك أنه تعمد قتله، لكن الجمهور على أنه لا يقتل والد بولده. وهذا في الوالد المباشر، هذا في الوالد المباشر كالأب والأم، لكن بالنسبة للجد وإن علا فإنه ليس كالوالد المباشر لكمال شفقة الوالد المباشر الأب والأم. أما بالنسبة للجد وأبو الجد هذا فيه بعد، أنه ليس عندهم الشفقة كما عند الوالد المباشر. على كل حال المسألة يعني تحتاج مزيد مراجعة فيما يتعلق بالجد والجدة ونحو ذلك. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أو النسمة إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، أي الدية، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. يعني هذا في رد على الرافضة الذين يزعمون أن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص عليا أو آل البيت بعلم لم يذكره للناس. هذه من أكاذيب الرافضة، وأن أهل البيت عندهم علم خاص، وأنهم يعلمون بعض المغيبات اختصهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. هذا من الكذب، وهذا قديم، حتى سئل عنه علي رضي الله عنه. علي هو أفضل آل البيت رضي الله عنهم جميعا، علي أفضلهم وأعلمهم وأقربهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأكثرهم صحبة من الخلفاء الراشدين، فهو أفضل آل البيت، وصرح أنه ليس عنده شيء اختصه به النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره ممن جاء بعده كجعفر الصادق وما شابه؟ كل هؤلاء ليس عندهم شيء اختصهم به النبي عليه الصلاة والسلام، استثنى الفهم، إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه. هذا ليس خاصا بآل البيت، هذا فضل من الله، قد يعطى للرجل من آل البيت يكون عنده فقه في دين الله، وقد يؤتيه الله تعالى غيره. هذا ليس خاصا بآل البيت، وهذا فهم وليس وحيا، هذا فهم، نور يقذف في قلب الفقيه العالم فيفهم ويعقل عن الله يعقل عن الله مراده في ما جاء في كتابه أو عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في سنته. هذا فضل من الله وتوفيق، وله أسباب، من أهم أسبابه البعد عن المعاصي. كلما طهر قلب العبد تعد عن الذنوب والمعاصي وأخلص صدق في طلبه للعلم يكون أقرب إلى التوفيق والتسديد. كلما كان سن عنده ذنوب ومعاصي فإنها تغطي على القلب، تغطي على القلب ويسود فيحجب عن الفهم. فالفهم نور، كما قال يعني يحكى عن الشافعي أن قوله: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني لترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يتاه عاصي. فكلما كان العبد أصدق وأخلص وأبعد عن الذنوب والمعاصي كلما فتح الله عليه أكثر، والعكس بالعكس. الإنسان إذا أراد الفهم يحرص على طاعة الله والإخلاص لله تبارك وتعالى في طلب العلم، عن طلب العلم يشوبه الرياء والسمعة والعجب وحب الظهور والتكثر بالعلم، أن العلم يرفع الإنسان. فكثير من الناس يطلب العلم من أجل الرفعة في الدنيا والشرف والسؤدد والفخر، فهذا قد يخذل ولا يفتح له. وإن كان يحفظ، الحفظ سهل، قد يحفظ الإنسان أشياء كثيرة من النصوص والمتون والكتب، لكن ليس هو الفهم، الحفظ غير الفهم. سيسرد الأحاديث الطويلة لكنه لا يفقه معناها والمراد منها. كم إنسان يحمل العلم الكثير في من جهة الحفظ لكنه لا يفهم المراد من هذه النصوص. فالحفظ شيء والفهم شيء آخر. قد أيضا إنسان يقرأ كلام العلماء ويفهم ما قالوا لكن ليس هو المراد بقول علي رضي الله عنه، هذا فهم مكتسب حصل من قراءة كلام العلم أو سماع كلام أهل العلم. صحيح فهم هذا الحديث ولم يكن يفهمه من قبل لكنه ليس فتحا، هذا علم مكتسب. وأفضل ما يكون أن يجتمع عند العبد العلمان، المكتسب والعلم الفطري الذي يفتحه الله تبارك وتعالى عليه، هذا أكمل ما يكون. كحال الأئمة المجتهدين كالأئمة الأربعة من تيمية من قيم من كثير من رجب من قدامة، أصحاب يعني العلوم والفهوم، هؤلاء جمعوا بين الحفظ وبين العلم المكتسب وفتح الله عليهم. الإنسان إذا حفظ ودرس وقرأ يتوالد العلم ويفتح الله عليه. وقد يوفق لفهم مسألة شخص دون غيره في العلم بكثير، فالعلم لا يعرف السن ولا يعرف كثرة الحفظ، توفيق من الله تبارك وتعالى. هذه أسباب بلا شك، كثرة القراءة والحفظ وحضور الدروس والسماع، هذه أسباب للفقه. لكن قد يفتح لشخص من طلاب عالم كبير ولا يفتح لهذا العالم الكبير. فإذا كان العالم منصفا متواضعا فرح بهذا الفتح الذي سمعه من أحد طلابه، يفرح به ويأخذه ويستفيد منه. إذا كان عنده كبر وعجب فإنه يفنده ويرد عليه ويسفهه، يعني يتعاظم أن يقبل من شخص أصغر منه سنا أو أقل منه علما. نسأل الله التوفيق. نكم إن شاء الله بعد الآن.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
يعني نختم التعليق على هذه المسألة أن الإنسان لا يعجل بادعاء الفتح والفهم الذي يكون من عند الله. يعني بعض الناس قد يكون عنده غرور، يعني قد يكون عنده غرور، ليس عنده ذاك العلم ولم يصحب العلماء ولم يطلع على أقوالهم، ويحفظ بعض النصوص ثم يبدأ يفسر من قبل نفسه. وإذا قيل له شيء، إذا سئل قال والله هذا علم فتح الله علي به، هذا غرور. ما يأتي هذا إلا بعد المثابرة، بعد القراءة، بعد الحفظ، وبعد استفراغ الوسع والرسوخ في العلم. أما صغار طلبة العلم والمغرورين هؤلاء والعياذ بالله قد يضل، قد يكون من الشيطان، يوسوس له وساوس يظنها من العلم ثم يضل. ثم أيضا إذا فتح الله عليه بشيء يعرضه على كبار العلماء حتى ينظر هل يوافق عليه أم يرد. إذا أجمع العلماء على رد ما قال فليتهم نفسه، يبعد أن تكون أنت على الصواب وجمهور العلماء أو العلماء قاطبة على خلاف هذا الفهم، لأنك ما تدري قد يكون هذا الفهم من النفس، خواطر من النفس ليس من عند الله، قد يكون من الشيطان يلبس عليك هذه المسألة ويوقع في نفسك شيء مخالف لدين الله. فلا بد الإنسان يتوازن ويتعقل ويعرض ما عنده على أهل العلم حتى يتبين له هل هو صحيح صواب أم أنه من الوساوس والشيطان. إذن ذكر علي رضي الله عنه فند هذه المقولة، قال وأقسم، لأن يعني هذه يبدو أن المقولة قد شاعت وهي فيها خطورة، يعني هذا في اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يبلغ دين الله، في فتح باب لادعاء أن آل البيت يعلمون الغيب، هذا باب لا إذا فتح لا ينسد كما فعل الرافضة، يرى يدعون أنهم يعلمون الغيب وأن ما قالوه أئمتهم أنه هو الصواب، أنهم معصومون ولا يسألون عن الدليل. هذه قضية كبيرة، وذلك أقسم علي رضي الله عنه هذا القسم، والذي فرق الحبة وبرأ النسمة أي النفس إلا فهما، في بعض الروايات قال والذي قال لا والذي فرق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا شيء نقرأه إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. هذه الصحيفة كتبها من تلقاها من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخص بها عليا على وجه الخصوص، لا مثل حديث ينقله أبو هريرة يقوله أحيانا أبو موسى بن عمر ثم يشيعه بين الصحابة رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه تلقاها هذه الكلمات من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصحيفة ثم نشرها. العقل وهو الديات يأتي إلى باب خاص، وفكاك الأسير أنه فرض كفاية يجب على إمام المسلمين أن يفك أسر المسلمين بحسب الاستطاعة، إما بمبادلة أسرى أو بمال أو ما شابه ذلك، هذا فرض كفاية على المسلمين، وألا يقتل مسلم بكافر، هذا يقيد قوله تعالى أن اكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، لا يقتل المسلم بكافر، والكافر هنا يشمل جميع أنواع الكفرة. أما الحربي فهذا لا إشكال لأنه يشرع قتله فيه أجر، ويشمل جميع أنواع الكفار غير الحربيين كالذمي والمعاهد والمستأمن، عليه كلهم إذا قتلوا المسلم فإنه لا يقتل بهم، لأن المسلم أشرف وأرفع من الكافر حتى لو كان دمه حراما. الذمي المعاهد المستأمن دماؤهم حرام، وفي قتل معيد شديد، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، رواه البخاري. في سنة أبي داود قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا فأنا حجيجه يوم القيامة، هذا وعيد شديد في قتل المعاهد معصوم الدم، لكن إذا قتله المسلم فإنه يعزر بما يراه الحاكم بما يردعه ولكنه لا يقتل. لكن بعض العلماء قال إذا كان هذا المسلم يقتل المعاهدين على سبيل العموم لا لشخص بعينه، يعني ما له غرض في قتل زيد من المعاهدين، إنما عنده فكر عنده اعتقاد أنه أن كل معاهد يقتل، فإن هذا يقتل لأن هذا فساد في الأرض، هذا يفضي إلى الفساد في الأرض، يتتبع المعاهدين ويقتلهم لأنه معاهد لأنه ليس بمسلم. لكن لو قتل معاهدا بعينه صار بينه وبين هذا المعاهد خصومة وشجار ثم قتله بعينه، ما له غرض في قتل كل معاهد، هذا لا يقتل به وإن كان يعزر لكنه لا يقتل به. أما إذا كان عنده اعتقاد أنه يستبيح دماء المعاهدين على سبيل العموم هذا يقتل، لأنه مفسد في الأرض ويشوه صورة الإسلام، لأن لا فرق بين عنده بين معاهد وآخر، تتبع المعاهدين ويقتلهم لأنهم ليسوا بمسلمين، كما يفعل بعض أصحاب الفكر المنحرف يتتبعون الأمريكان أو البريطانيين أو الغربيين غير المسلمين ويقتلونهم في أي مكان، يغتالونهم في أي مكان. لماذا؟ قال هذا كافر. طيب هذا معاهد دخل بعهد وأمان، كيف تغدر به؟ يعني هذا يفضي إلى أنه لا يرى بيعة للإمام، لا يرى أن الحاكم هو إمام المسلمين، فهذا فكر خبيث يفضي إلى سفك الدماء ونشر الفوضى وزعزعة الأمن. هذا يقتل، هذا هو الواقع اليوم. من كان عنده هذا الفكر تتبع المعاهدين ويقتلهم فإنه يقتل، نسأل الله العافية والسلام. رواه البخاري وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه وقال فيها المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يعني المؤمنون دماؤهم على حد سواء تتكافأ. وهذا يدل على أن الرجل كالمرأة، أن دم الرجل يكافئ دم المرأة، إذا قتل امرأة يقتل. المؤمنون تتكافأ دماؤهم، لا فرق بين رجل وامرأة، لا فرق بين صغير وكبير، لا فرق بين شريف وضيع، لا فرق بين عالم وجاهل. من قتل مسلما قتل، سواء كان المقتول صغيرا أو امرأة أو جاهلا أو أيا كان. المسلمون تتكافأ دماؤهم ولا ينظر إلى الفروق، إنسان كبير وعالم وشريف وأمير قتل طفلا حديث الولادة ولد الساعة قتله عمدا يقتل به، لا فرق بين كبير وصغير. المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أدنى واحد من المسلمين يجير ويجب على بقية المسلمين أن يمضوا جواره ولا يعتدوا على من أجاره. يسعى بذمتهم أدناهم حتى لو كان امرأة، كما في حديث أم هانئ رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت يا رسول الله إني أجرت فلانا ابن هبيرة وقد زعم ابن أمي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قاتله، توعده علي رضي الله عنه معنى أجرته أم هانئ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، بشرط أن يكون المجير مكلفا. الصغير لا حكم لذمته، إذا كان المجير مسلما مكلفا فإن أجرته صحيحة ويحرم دم المجار. لكن العلماء قالوا لابد أن تكون الإجارة على للأفراد، ما يجير أهل بلد كامل، لأن هذا فيه افتيات على الإمام، تعطيل للجهاد، لكن يجير أفراد واحد اثنين ثلاثة لأسباب معينة. أما الإجارة العامة هذه ما تكون إلا للإمام. ويسعى بذمة مدناهم وهم يد على من سواهم، يعني يجب على المسلمين أن يتعاونوا على قتال المشركين، وأنه إذا عجز بعض المسلمين عن دفع الكفار فإن وجوب النصرة يتسع حتى يشمل جميع المسلمين حتى يدفع هذا الكافر. يجب التناصر بين المسلمين ولا يجوز الخذلان. إذن يجب على المسلمين أن يجتمعوا على قتال الكفار وأن يكونوا يدا واحدة على الكفار. لكن لما اختلف المسلمون وتفرقوا صاروا دولا وحكاما متنازعين وعفوا واجتمع الكفار عليهم، صار بالعكس، اجتمع اليهود مع النصارى مع الشيوعيون جميع الأديان، وإن كانوا مختلفين لكنهم يجتمعون على قتال المسلمين كما الواقع اليوم، والمسلمون متفرقون، فبهذا الاجتماع قوي الكفار وبهذا التفرق ضعف المسلمون. وإلا لو اجتمعوا صاروا يد واحدة لم يطمع بهم عدوهم ولا يهزمون وهم يد واحدة، يد الله مع الجماعة. لكن كما قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، هذا صريح بعدم قتل المؤمن بالكافر مهما كان الكافر، ولو كان معاهدا ولو كان ذميا ولو كان مستعمنا. هذا قول جمهور العلم، خالف فيه الأحناف وذهبوا إلى أنه يقتل المسلم بالمعاهد، ولكن هذا القول قول ضعيف والجمهور على خلافه ترد هذه النصوص وهي صريحة صريحة، ولا يقتل مؤمن بكافر أيا كان هذا الكافر. حمله على الحرب كما فعل الأحناف هذا بعيد كل البعد، لأن الحرب أصلا يشرع قتله، فلا يحتاج إلى بيان أنه لا يقتل المسلم إذا قتل حربيا، هذا جهاد في سبيل الله، هذا فيه من الأجر الشيء الكثير، فلا حاجة أن يذكر. واللفظ عام كافر تقييده بالحرب هذا بعيد. ولا ذو عهد في عهده، ولا ذو عهد أي المعاهد لا يقتل ما دام في مدة العهد. إذا عهد الكفار عهدهم الإمام فإنه لا يقتل ما دامت مدة العهد باقية، ولا يقتل ذو عهد في عهده، إن قتل المعاهد خيانة وغدر، وهذا محرم من كبائر الذنوب. فما دام أن العهد باقي، عهدناهم سنة أو سنتين، أو مثلا عهدناه على أن يدخل، سمى المستأمن، أعطيناه عهدا أن يدخل بلدنا ومدة معينة ثم يخرج، ما دام في عهده فإنه لا يقتل، لأن هذا من باب الغدر والخيانة. وجاءت الحديث كما سبق، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله. نقف على حديث أنس رضي الله عنه، صلى الله عليه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جاد كريم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.